أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى السادسة، وهي بالنسبة إلى إباحة لباس المصلي. وذكرنا أنه يوجد اختلاف بين الأعلام على أقوال ثلاثة. القول الأول الذي تقدم، وهو الذي نسب إلى الفضل بن شاذان، حيث ذهب إلى أنه لا تشترط الإباحة في ثوب المصلي، على دليل وبيان قد تقدم فلا نعيد. بعد ذلك دخلنا في القول الثاني، وهو أنه تشترط الإباحة في لباس المصلي مطلقا. ذهب إلى ذلك المشهور، وهذا ما ذكره المصنف، حيث قال: ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني. وذكرنا الدليل الذي تقدم ذكره من ناحية أن ميرزا النائيني أخذ مثلا جزءا أو قيدا موجودا في ضمن الصلاة، وهو مثلا هذا الجزء كالركوع مثلا، وأن الركوع يكون عند الانحناء أو عند الهوي، يكون هناك ركوع وهناك حركة للثوب، على بيان. وهذا طبعا الدليل الذي ذكره الميرزا النائيني رحمه الله، كذلك تقدم أنه مردود، رده المصنف ببيان قد تقدم فلا نعيد. بعد ذلك دخلنا في الدليل الثاني. الدليل الأول كان للميرزا النائيني على اشتراط إباحة لباس المصلي. بالنسبة إلى الدليل الثاني، وهو أن الركوع علة لتحريك الثوب، ونحن نعلم أن علة المحرم محرمة، فالركوع سوف يصبح ماذا؟ سوف يصبح محرما. لماذا يصبح الركوع محرما؟ لأنه يكون علة للحرمة. نفس المثال نستطيع أن نذكره بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى السجود. إذن حتى لو سلمنا في هذا الدليل الثاني أن الحركة الركوعية هي غير حركة الثوب الغصبية، لأننا في الدليل الأول سلمنا بوحدة ماذا؟ بوحدة الحركة، وبالرد رددنا بأنه توجد حركتان. الآن حتى لو سلمنا بوجود حركتين لاختلاف الموضوعين، مع ذلك تبقى الحركة الركوعية تبقى علة للحركة الغصبية. يعني لولا الحركة الركوعية لما وجدت حركة غصبية للثوب. إذن الحركة الركوعية تكون محرمة، لأن علة الحرام ماذا تكون؟ تكون حراما. وهذه الحركة حرام يعني بالنسبة إلى الثوب الذي ذكرناه. وإذا كان محرما باعتبار أن الركوع نحن مأمورون به، فإذا كان الركوع بنفسه أنت مأمور به باعتبار أنه جزء من الصلاة، بعد ذلك أصبح منهيا عنه باعتبار أنه علة للوقوع في الحرمة. نحن نعلم أن النهي عن العبادة ماذا يكون؟ يكون مبطلا للعبادة. هذا كله قد تقدم. درسنا أخوان من الآن يبدأ. هذا الذي ذكرناه من ناحية أن الركوع سوف يكون علة للوقوع في المحرم باعتبار أن الركوع سيكون علة لتحريك الثوب، نحتاج أن نقف، وإن كان بحثا في الحكمة، نقول العلة المؤثرة ما هي؟ العلة المؤثرة هي العلة التامة. متى ما اكتملت العلة أصبحت تامة، متى ما أصبحت تامة أصبحت مؤثرة. والركوع في مقامنا ليس علة تامة. لماذا؟ الركوع لا يكون علة تامة لحركة الثوب، لأن العلة التامة مما تتكون؟ تتكون من الركوع، من الركوع، وأن المكلف لا يقوم بنزع ثوبه. إذن نزع الثوب وخلع الثوب من البدن جزء لعلة التحرك. إذن الركوع يعتبر جزء العلة، وعدم نزع الثوب من قبل المصلي يعتبر الجزء الثاني لإكتمال العلة. إذن متى تتحقق العلة؟ إذا توفر الشرطان، إذا توفر الجزآن. بمعنى أن المكلفة إذا قام بنزع الثوب المخصوب، إذن الركوع يكون منهي عنه لو ما يكون منهي عنه؟ ما يكون منهي عنه. إذن عدم نزع الثوب يعتبر جزء علة للوقوع في المحرم. فإذن القائلون أنه إذا حرم شيء حرمت علته، فصلوا بين العلة التامة وبين العلة الناقصة. فإذا علة الحرام التامة تكون محرمة، أما علة الحرام الناقصة فلا تكون محرمة. إذا الركوع في مقامنا ليس علة تامة للحرام، بل العلة التامة تتكون من جزئين، نفس الركوع وعدم نزع الثوب من قبل المصلي. أما إذا نزعه فلم يرتكب ماذا؟ فلم يرتكب محرما. إلى هنا الصور الكلام واضح. الآن قد تشكل وتقول العلة التامة، العلة التامة هي علة تامة على كل حال، لأنه المكلف لم ينزع الثوب، فإذا العلة تكون تامة سواء قلنا بهذا أو لم نقل بهذا. إذا على كل حال هو المكلف صلى بالثوب لما صلى؟ صلى بالثوب. إذا صلى بالثوب، إذا العلة تحققت لو ما تحققت؟ تحققت. إذا هذا التفصيل علة تامة وعلة ناقصة، لم يقم بنزع ثوبه، ما لنا علاقة بهذا الكلام كله. الآن نقول العلة تامة على كل حال، لأن المكلف على كل حال لم يقم بنزع ثوبه. فإذا هذا كلامك بالتفصيل ما بين العلتين، العلة هذا ما راح يوصلنا إلى نتيجة، ما راح يوصلنا إلى نتيجة. إذا على كل حال العلة تامة، هكذا قد يقال، هكذا قد يقول المستشكل. يرد عليه، يرد عليه أولا وثانيا، أولا وثانيا. أما أولا نقول يوجد قسمان من العلة، من العلة المحركية. القسم الأول أن تكون العلة هي عبارة عن مجموع الأجزاء، أي بصورة عرضية، بمعنى أنه كل جزء يكون مؤثرا في إيجاد العلة بصورة عرضية. وهذا معناه إذا كان بصورة عرضية لا يتوقف الجزء الثاني على الجزء الأول، بل يكون المجموع، بل يكون المجموع هو المحرم. فإذا المحرم من هذه الأجزاء هو المجموع. فهنا يتبين أن الركوع لوحده ليس علة تامة لوحده، بل المجموع سوف يكون علة تامة. إذن يتبين أن العلة التامة للركوع لا تتحقق لوحده إلا بانضمام باقي الأجزاء. نعم، باقي الأجزاء على نحو ماذا؟ على نحو العرضية. فإذا المجموع سوف يكون محرما، المجموع سوف يكون محرما. إذا مو مثل ما أنت تقول قبل شوية أن العلة ستكون تامة على كل حال. النوع الأول من العلة أن الركوع مع عدم نزع الثوب جزءان عرضيان ولا يتوقف الجزء الثاني على الجزء الأول، ولا يتوقف الجزء الأول على الجزء الثاني، بمعنى لا يوجد بينهما طولية وإنما بينهما عرضية. إذن مجموعهم إذا توفر تكون العلة تامة. إذن الركوع لوحده علة لو مو علة أخوان؟ تامة. لا، ليس علة تامة. اضرب لنا مثال. مثاله الآن، إذا أردنا أن نطبع كتاب مثلا، تجد أنه اللي يطبع الحروف جزء علة، اللي مثلا يجلد الكتاب جزء علة، اللي مثلا يخيط الكتاب جزء علة. إذن مجموعهم ستكون علة تامة. نعم، عمل المجلد في عرض عمل من؟ في عمل الخياط. وعمل الخياط في عرض عمل من؟ في عرض عمل الطباع. لكن مجموعهم سيكون علة تامة، مو أنه كل جزء يتوقف على الجزء الآخر. لا لا لا، مجموع هذه الأجزاء تشكل علة تامة. إذن تعال وياي للركوع. إذن يتبين أن الركوع ليس هو العلة التامة، وإنما الركوع بمجموع باقي الأجزاء تكون العلة تامة. هذا هو القسم الأول من العلة. القسم الثاني من العلة أن تكون أجزاء العلة طولية ويتوقف الجزء الثاني على الجزء الأول، ويتوقف الجزء الثالث على الجزء الثاني. طولية يا أخوان. فإذا الذي يكون محرما أي الأجزاء؟ ها أخوان، الذي يكون محرما هو الجزء الأخير من العلة فقط. أما باقي الأجزاء، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع وهكذا، هذه ماذا؟ هذه لا تكون محرمة، فقط الجزء الأخير يكون هو الجزء المحرم. نضرب مثال ونعود إلى مقامنا. مثلا إنسان يعتدي على الآخرين مثلا بالسرقة، زين، هذا شنو مباشرة ذهب إلى المكان الفلاني وسرق منه؟ لو قعد من النوم، أمه سوت له ريوق، بعدين مثلا أجر له تاكسي، إذن أمه جزء علة، أبو التاكسي جزء علة، واحد فتح له الباب جزء علة، آخر شيء مثلا يذهب إلى مكان معين ويسرق منه مثلا كتابا مثلا. إذن الذي يكون الجزء الأخير من العلة ما هو؟ هو أخذه للكتاب. إذن الحرمة تنصب فقط على ماذا؟ على السارق. أما العلل أو أجزاء العلل التي قبل السرقة لا تكون محرمة. تعال إلى مثال، أنت تقول الركوع علة لتحريك ماذا؟ علة لتحريك الثوب. إذن الجزء الأخير من العلة للحرمة ما هو؟ هو الثوب. يعني لم يقم بنزع ماذا؟ لم يقم بنزع الثوب. إذن هنا تكون الحرمة موجودة في الجزء الثاني من العلة، لأن الجزء الثاني يتوقف على الجزء الأول. يعني لولا حركة الركوعية لما كان عدم نزع الثوب محرما. فإذا يتبين أن الركوع ليس علة تامة، وإنما الذي تنصب عليه الحرمة هو الجزء الأخير من العلة التامة. من هو الجزء الأخير من العلة التامة؟ هو عدم نزع الثوب. إذن الحرمة تنصب هنا. إذن الركوع لوحده تنصب عليه الحرمة أو يكون هو العلة التامة. لا تبين أنه ليس ماذا؟ إذن ليس هو العلة التامة. إذن الركوع بما هو هو لوحده ليس محرما إلا بانضمام عدم نزع الثوب من قبل المصلي. هذا أخوان هو الرد الأول على الإشكال. الرد الثاني، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الركوع يكون علة تامة للحرام، وهذه الحرمة تكون ثابتة إلمن للركوع، مع ذلك هذه الحرمة التي انصبت على الركوع وهذا النهي الذي انصب على الركوع، هل هو نهي نفسي لو نهي غيري؟ ساعدوني أخوان. نقول نهي غيري، والنهي الغيري لا يكون مبطلا إلمن، لا يكون مبطلا للصلاة. نعم لو كان، لماذا نهي غيري؟ لأنه مقدمة إلمن لحركة الثوب. إذن النهي عن الركوع ليس نهيا نفسيا حتى تقول أن النهي عن العبادة يكون مبطلا للعبادة باعتبار أنه الركوع سيكون مقدمة للوقوع في الحرام. فالنهي النفسي يكشف عن المفسدة، النهي النفسي يكشف عن الحزازة لدى الشارع، أما النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة. فإذا النهي الغيري ماذا أخوان؟ النهي الغيري لا يكون مبطلا للعبادة. إذا الركوع في هذه الحالة حتى لو سلمنا أنه علة تامة لا يكون ماذا؟ لا يكون مبطلا للصلاة. على هذا الدليل ماذا؟ على هذا الدليل الثاني. نقرأ هذا الدليل الثاني ونقرأ رده، وتبين أن الدليل الثاني على اشتراط إباحة أن يكون ثوب المصلي مباحا، تبين أن الدليل الثاني كذلك لم يصمد. يقول أن الركوع والسجود علتان لتحريك الثوب، وحيث إن علة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما، يعني الركوع والسجود، ومن ثم ومن هناك بطلانهما لأنهما عبادة، والنهي عن العبادة يكون مفسدا. وفيه أن علة الحرام لا تكون محرمة إلا إذا كانت علة تامة، والركوع والسجود ليس كذلك، يعني ليس ماذا؟ ليس علة تامة. كيف؟ إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلة التحرك. إذن عدم نزع الثوب يتبين جزء علة. وإذا قيل المفروض عدم تحقق النزع فيلزمه تمامية العلة، حسب النتيجة العلة تامة، كان الجواب أولا إذا كانت العلة مركبة فالمحرم هو المجموع أو الجزء الأخير. إذن دائما الركوع إما يكون جزءا من المجموع، أو أن الركوع يكون ماذا؟ أو أن الركوع يكون ماذا؟ يكون مثلا الجزء قبل الأخير. إذن لوحده الركوع ليس يكون ماذا؟ ليس يكون علة تامة. هذا يا رد الأول. الرد الثاني، هذا مضافا إلى أن الحرمة على تقدير التسليم بها هي حرمة شنو؟ غيرية، والحرمة الغيرية لا تمنع من التقرب. هذا نسيت أذكر أخوان، الحرمة النفسية تمنع من التقرب لأنها تكشف عن المبغوضية، أما الحرمة الغيرية أو النهي الغيري لا يكشف عن المبغوضية، فإذن يصح لك أن تتقرب. زين، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث على اشتراط إباحة لباس المصلي وأن المخصوب يكون مانعا من صحة الصلاة، الدليل الثالث هو أن ستر العورة واجب بلا ريب، ولا بد أن يكون الساتر مباحا. زين، أما اللباس المخصوب لا يكون مصداقا ومحققا لامتثال الواجب. إذن لا يصح الستر بالمخصوب لأنه ثوب محرم لا يكون مصداقا للواجب. هذا هو الدليل الثالث. إذن هذا لا يكون مصداقا للواجب. إذن الثوب المخصوب لا يكون ماذا؟ مصداقا للواجب، فإذن يكون ماذا؟ يكون حراما الصلاة به ويكون مبطلا للصلاة. هذا هو الدليل الثالث. خلي نقرأ الدليل الثالث من الكتاب. أن التستر حيث إنه واجب في الصلاة فلا يجوز أن يكون بالمخصوب. الستر واجب، فما تتقرب إلى الله بشيء مخصوب، لاستحالة أن يكون الحرام مصداق علما مصداق للواجب. هذا هو الدليل. هذا الدليل الثالث يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا أن الثوب الذي هو الساتر، أعيد، أن الثوب الذي هو الساتر، نقول ليس الساتر أو الستر واجبا نفسيا بل هو واجب لغيره. إذن الساتر واجب غيري لتحقق الانستار، فالانستار نتيجة لوجود ماذا؟ الساتر. فالساتر يحقق لنا ماذا؟ يحقق لنا الانستار. مثلا بصورة سريعة، صلي متطهرا، ماذا تقول؟ القيد ليس واجبا الطهارة، ولكن الواجب هو التقيد، فالقيد يكون مقدمة لتحقيق التقيد. أو نقول ببيان آخر أن الساتر هو معنى مصدري، والمعنى المصدري هو الحدث الذي يكون صادرا من ماذا؟ من المنتسب إلى فاعله. وبالنسبة إلى الساتر لابد أن يقوم فاعله بلبسه مثلا. فنلاحظ في المصدر جهة ماذا؟ جهة الصدور، فهنا تحقق التستر. أما بالنسبة إلى الانستار اسم مصدر، بمعنى أننا نلحظ الحدث بما هو. إذن يتبين أن الساتر مقدمة وواجب غيري لتحقق ماذا؟ لتحقق الانستار. فإذا المهم هو أن يتحقق الانستار، مثل مثالنا، المهم هو أن يتحقق التقيد. إذا يتبين أن القيد لم يكن مطلوبا لنفسه وإنما هو مطلوب لغيره. الساتر ليس مطلوبا لنفسه وإنما مطلوب لغيره وهو الانستار، ففرق ما بين المقامين. إذن الساتر ليس واجبا نفسيا بل هو واجب ماذا؟ بل هو واجب غيري. وانت قلت قبل شوية أن الواجب الغيري يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مصداقا للواجب، لأن الواجب الغيري لا يكشف عن وجود مبغوضية بالنسبة إلى المولى. هذا هو الرد الأول. نقرأ الرد الأول من الكتاب إخوان. يقول أن التستر ليس واجبا بل الواجب نتيجته وهو الانستار. التستر مصدر ونتيجته اسم المصدر وهو الانستار، فهنا نقول لا محذور في كونه واجبا ومقدمته محرمة. فإذا الانستار واجب ومقدمته ماذا؟ مقدمته محرمة. الآن مثال هيك على السريع والصور واضح في ذهنكم، بالنسبة إلى الركوب على الدابة المخصوبة وتذهب إلى الحج. الحج واجب لكن مقدمته هنا صارت حرام، واضح، هذا ما له علاقة بهذا. يعني لا مانع أن تكون المقدمة محرمة، المهم الحج المناسك والكذا هذه تكون مصداقا علما مصداقا للواجب. هذا يا رد الأول. الرد الثاني أن الستر ليس واجبا نفسيا مولويا بل وجوبه يكون وجوبا شرطيا. ولا مانع من وقوع الوجوبات الشرطية مصاديق لمن؟ مصاديق للواجب. إذن لا مانع من كون المحرم، اشتبهت إخوان، لا مانع من كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي. الآن حتى لو كان التستر محرم فهو ليس واجبا نفسيا، ليس واجبا مولويا، بل هو وجوب ماذا؟ وجوب شرطي. فإذا إذا كان وجوبه وجوبا شرطيا ليكن المحرم مصداقا للواجب الشرطي، لا مانع من ذلك. نعم الواجب المولوي لا يصح أن يكون مصداقا ماذا؟ للحرام. وفرق ما بين المصداقين، أو فرق ما بين المقامين. فإذا هنا على كل حال نقول ماذا؟ نقول التستر ليس واجبا مولويا، نقرأ العبارة على أن التستر ليس واجبا مولويا بل هو واجب شرطي، ولا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي لأنه ليس واجبا مولويا. المحرم لا يكون مصداقا للواجب المولوي، لا يصح، أما بالنسبة إلى المحرم يمكن أن يكون مصداقا للواجب الشرطي، فهو واجب شرطي وليس واجبا مولويا. إذن يتضح من خلال هذه الأدلة الثلاثة أنه لا يوجد دليل اجتهادي على شرطية الإباحة بالنسبة إلى لباس المصلي. وهذه الأدلة التي ذكرناها تبين أنه كلها أصبحت ماذا؟ أصبحت مردودة. الآن يتبين أن القول الثاني ماذا أخوان؟ أن القول الثاني الذي يقول بالاشتراط، الذي يقول بالاشتراط، اشتراط طهارة أو إباحة لباس المصلي، هذا الدليل الثاني والقول الثاني لم يتم. إذن نعود إلى من؟ نعود إلى القول الأول، القول الأول الذي ذهب إليه الفضل بن شاذان، وأن المصنف يتبين يذهب إلى ما يذهب إليه الفضل بن شاذان. زين بقي القول الثالث، المصنف لم يقم ببحثه، وهو التفصيل بين الساتر الفعلي وبين الساتر المحمول، لم يتعرض إليه المصنف. والظاهر والله العالم إما أنه يتبين بطلانه من خلال هذين القولين، أو أن المصنف يتركه إلى مرحلة أعلى. هسه لو تنزلنا عن هذه الأقوال بأجمعها، نتنزل عن هذه الأقوال بأجمعها ونقول يابا ماكو دليل اجتهادي، أو حصل لدينا شك، فالآن احنا عندنا دليل روائي، يعني هل يوجد عندنا دليل اجتهادي آية رواية على اشتراط الطهارة، على اشتراط الإباحة بالنسبة إلى لباس المصلي؟ لو كانت هناك أدلة واضحة يحصل اختلاف ما بين الأعلام على أقوال ثلاثة، ونلاحظ أن أدلة الأقوال الثلاثة إما نفس قول الفضل ابن شاذان، أو دليل الميرزا النائيني، أو الدليل الثاني الذي هو مبني على العلية وعدم العلية، أو الثالث أن المحرم لا يكون مصداق، ما عندنا دليل اجتهادي. فإذا يمكن أن نقول أنه مع عدم وجود دليل اجتهادي وحصول خلاف بين الأعلام، أين نذهب؟ نذهب إلى الأصل العملي. زين الأصل العملي شنو هنا اللي يكون جاري؟ أنه هل يكون الثوب المخصوب مانع، أو أن الثوب المخصوب ماذا؟ لا يكون مانعا. فإذا هنا سيحصل إخوان أرجو التركيز، هنا سيحصل عندنا شك في الشرطية، يعني في شرطية إباحة ثوب المصلي، أو يحصل عندنا شك في المانعية، نشك أن الثوب المخصوب مانع أو ليس بمانع. هذا أليس قيدا زائدا؟ قيدا زائدا. هذا أليس شرطا زائدا؟ شرطا زائدا. ولا يوجد ما يثبت هذا الشرط، فيكون الشك في الشرطية، الشك في المانعية يكون مجرا لأصالة البراءة. فإذا نجري البراءة ونقول لا تشترط إباحة لباس المصلي. تبقى عندنا قضية أصولية، وإن شاء الله عندي ملف بالنسبة إلى هذه القضية الأصولية، أنه أخوان بالنسبة إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة تجري عند الشك في التكليف. يعني مثلا تشك أن صلاة العيد واجب عليك في عصر الغيبة أو ليست واجبة، تقول مجرى لأصالة البراءة باعتبار أن هذا شك في التكليف، وشك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة، كما أن الشك في المكلف به يكون مجرى لأصالة الاحتياط. إذن الشك في نفس التكليف مجرى لأصالة البراءة. السؤال هو هذا، بالنسبة إلى الشك في الشرطية هل يكون مجرى لأصالة البراءة؟ يعني أصالة البراءة كما تجري في الشك في التكليف تجري عند الشك في الشرط أو لا؟ هذه مسألة أصولية، أتمنى عليكم أن تراجعوا هذه المسألة في علم الأصول، وإذا صار وقت إن شاء الله تعالى سوف نتعرض إليها. أنا مضطر أنه ما أدخل بالفتوى السابعة لأنه أحد الأخوان هو الشيخ علي قال أنه البرقي الابن والبرقي الأب لم نقم ببحثهما بصورة مفصلة، كذلك لا أريد أن أدخل في تفاصيل يعني ترجمتهم، وإنما بصورة مختصرة كذلك، لأنه عندنا فقط تقريبا 10 دقائق أو شوية أكثر. نأتي إلى أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، قال النجاشي، طبعا هو وأبو محمد بن خالد يعني أحمد ومحمد. نأتي إلى ترجمة أحمد. أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر، هذا قول النجاشي إخوان، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد سلام الله تعالى عليه، زيد بن الإمام زين العابدين، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه، خالد اللي هو يصير جد أحمد، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود، يعني من هنا أخذ اسم البرقي، برق رود، البرق هي الكهرباء أو الرعد أو زين. وكان ثقة في نفسه، هاي المشكلة من هنا تبدأ، وكان ثقة يعني أحمد كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل، وصنف كتبا منها كتاب المحاسن وكتاب الرجال إلى آخره. فصاحب المحاسن هو الابن كما هو معلوم أخوان، صاحب الرجال هم هو. وقال الشيخ أحمد بن محمد في كتاب الفهرس، أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر والي العراق بعد قتل زيد بن علي بن الحسين سلام الله تعالى عليهم أجمعين ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقام بها، وكان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وصنف كتبا كثيرة منها كتاب المحاسن إلى آخره. عده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، وأنه من أصحاب الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه والإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، فإذا في كتاب الرجال عده من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي. البرقي نفسه ذكر نفسه في أصحاب الإمام الجواد والهادي في كتابه كتاب الرجال. ابن الغبائري يقول، ركزوا وياي أخوان، يقول ابن الغبائري طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه وقال وجدت كتابا في وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، لما توفي أحمد مشى أحمد ابن محمد ابن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به. إذن هيك بصورة سريعة أخوان، إذن كلام ابن الغضائري وأنه طعن عليه القميون، خو بمن يطعنون؟ يطعنون بحديثه أو يطعنون بقوله، بمعنى أنه كذاب، أنه يدلس، أنه مطعون في قوله. إذن بناء على هذا الكلام يتعارض توثيق الشيخ النجاشي مع تضعيف ابن الغضائري، وواضح نقدم الجرح على التعديل. فواضح أنه هل نقبل بهذا الكلام من ابن الغضائري أو لا نقبل الكلام من ابن الغضائري. السيد السيستاني في كتاب القبسات في صفحة 180 من الجزء الأول يقول: أحمد ابن محمد وهو من أشهر رواة الحديث، ولكن ربما يشكك في وثاقته لما حكاه ابن الغضائري من أنه طعن فيه القميون، أي أصحابنا من المدرسة القمية، فإن من المعلوم من جهة أنه كان فيهم غير واحد من الأجلاء الذين يعتمد عليهم، والظاهر من جهة أخرى أن الطعن إنما كان من جهة وثاقته، لأن ابن الغضائري رد عليهم بقوله، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ، لأنه لا يفهم أو فهم ابن الغضائري أن الطعن في شخصه أنه كذاب أنه مدلس، والطعن الصادر منهم، وإن كان معارضا بتوثيق النجاشي والشيخ وابن الغضائري حيث إنهم وثقوه، إلا أنه لا مرجح للتوثيق على الطعن وعليه فلا تثبت وثاقته. هذا ما قد يقال إنه حصل تعارض بين الجرح والتعديل. ويلاحظ عليه أن بعض من طعن في البرق من القمين قد رجع عن طعنه، والباقي لا نعرف عنهم شيئا، فربما كانوا من المتشددين أو الذين يتسرعون في الطعن في الناس واتهامهم بالكذب والغلو، كما وجدنا نماذج من ذلك في شأن غير واحد من الرواة، ولتفصيل ذلك محل آخر. نعم، بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القم تراجع عن طعنه ومشي خلفه في جنازته، وممن رجع عن طعنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الذي كان قد أبعد البرقي من قم ومن ثم أعاده إليها واعتذر منه، ولما توفي مشى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به، كما نقل ذلك ابن الغضائري. فإذا أضفنا إلى تراجع أحمد بن محمد بن عيسى على جلالة قدره وعلو شأنه، فإذا أضفنا إلى تراجع أحمد أضفنا إلى ذلك التوثيقات المتقدمة، يترجح جانب التوثيق لا محالة، ونقول أن ما رمي به أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي هذا يكون ماذا؟ يكون ليس طعنا في شخصه، وإنما يروي عن الضعفاء مثلا، يعتمد المراسيل، هذا بحث آخر. يعني لا يعني إذا كان هو ثقة في نفسه إذن يقع في سلسلة السند كباقي الرجال، إذا كان السند صحيحا يكون صحيحا، وإذا كان السند ضعيفا يكون السند ضعيفا، يعني نبحث رجل رجل. أما بالنسبة إلى الأب وهو محمد بن خالد البرقي، قال النجاشي: محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو عبد الله مولى أبي موسى الأشعري ينسب إلى برقرود، قرية من سواد قم على واد هناك وله هناك يعني في قم، وله أخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن الفضل ابن يعرف بعلي ابن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه، وكان محمد ضعيفا في الحديث، وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب، وله كتب إلى آخره، نحفظ هذه، وكان محمد ضعيفا في الحديث. قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: محمد بن خالد البرقي له كتاب النوادر إلى آخره، ما كفت شيء زين، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الرضا عليه السلام قائلا: محمد بن خالد البرقي ثقة. هؤلاء محمد بن علي بن موسى بن جعفر ومحمد بن سليمان الدليم ومحمد بن فضل الأزدي ومحمد بن خالد البرقي من أصحاب أبي موسى عليه السلام، يعني من أصحاب الإمام زين. الإمام الكاظم واضح. وأخرى في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام قائل محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهما السلام، وعده البرقي من يعني البرقي الابن، وعده من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وكناه في الأخيرين بأبي عبد الله ووصفه بالقمي. وقال ابن الغضائري محمد بن خالد البرقي بن عبد الرحمن بن محمد علي أبو عبد الله مولى جرير بن عبد الله حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسي. المهم أن نتكلم أنه ثقة أو مو ثقة، هذا هو المهم. السيد الخوئي يقول في الجزء 17 في صفحة 73 يقول أنك قد عرفت من الشيخ توثيق محمد بن خالد صريحا، ولكنه مع ذلك قد توقف بعضهم في توثيقه، بل تعجب بعضهم من ترجيح العلامة قول الشيخ على تضعيف النجاشي مع أنه أضبط وأتقن، ولكن الصحيح أن العلامة لم يرجح قول الشيخ على قول النجاشي، لأن النجاشي ماذا قال أخوان؟ النجاشي ذكر بالنسبة إلى مقلنا حفظناها وكان محمد ضعيفا في الحديث، ولكن الصحيح أن العلامة لم يرجح قول الشيخ على قول النجاشي، وإنما ذكر اعتماده على قول الشيخ من تعديله لأجل أن كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، وإنما التضعيف يرجع إلى حديثه لأجل أن محمد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل كما صرح في بذلك ابن الغضائري، وحينئذ يبقى توثيق الشيخ الطوسي بلا معارض. إذن محمد وأحمد يعني البرقيان هما ثقتان. طبعا بالنسبة إلى الأب والابن أكو مشكلة، وهي لابد أن نرى ونلاحظ التشديد بالنسبة إلى مدرسة قم له أثر في رواية حديث البرقيين، من ناحية أنه الرواية عن الضعفاء كانت تعد تهمة، لكن مو نفس الرواية عن الضعفاء هي تهمة، ولكن الإكثار عن الضعفاء يكون تهمة عند القميين، وهذا تعرضنا له بصورة مفصلة في دروسنا في علم الرجال. فالأخوان اللي كانوا حاضرين لعله تعرضنا إلى ذلك بصورة مفصلة. إن شاء الله تأتينا الفتوى السابعة في صفحة 219 إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.